فكري أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني
فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الـSMS نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة إن شاء الله، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسبما يتسع له وقت الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى. في البداية أيها الأحباب، أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. تعالوا أيها الأحبة الكرام نجيب على بعض الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. سؤال يسأل صاحبه: هل مرض السكر بلاء نأخذ عنه حسنات؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا دائما من عبيد الإحسان وأن يعاملنا به، اللهم آمين يا رب العالمين. الأحبة الكرام، فضل الله جل وعلا على عباده لا يحصى ولا يعد ولا حصر له، وهذا من كرم الله على عباده. حتى الإنسان المريض فإنه له بهذا المرض أيا ما كان نوعه، له بذلك إن صبر له أجر ومثوبة عند الله، فقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الله، حديث رائع، كلام النبي، وهذا يبين لنا فضل الملك على عباده وسعة الرحمة التي ليس لها حدود، يكرم عباده بالخيرات وبالفضل العميم. بالتالي نقول لكل إنسان ابتلي بأي مرض من الأمراض أو بأي أمر من الأمور، اصبر واحتسب واعلم أنك في نعيم الله تتقلب. العجيب أن بعض إخواننا الكرام يضيق صدره للأسف إذا ابتلي بمرض وطال أو اشتد، تجده أحيانا هناك من يجزع، ونحن نقول لإخواننا اصبروا اصبروا، لأن الصبر له فضل كبير، فربنا في القرآن علمنا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بالتأكيد أي مرض صغر أو كبر، قل أو كثر، أيا ما كان حجمه، هو من مكفرات الذنوب أو رفع لمكانة العبد عند ربه وسيده. ولذلك النبي علمنا: أشد الناس ابتلاء الأنبياء، الأنبياء فالأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. الله أكبر. بعض إخواننا يعني عندما ينزل به البلاء تجده يلعب الشيطان برأسه فيقول: لولا أن الله غاضب علي ما حدث هذا معي. يا سبحان الله، وأنا أقول للأحبة الكرام: وهل كان الله غاضب على أنبيائه؟ هذا كلام غير صحيح يا إخواني، هذا غير صحيح بالمرة. ومن أين عرفت يا أخي أنه غضبان علي؟ ثم إن لولا أو لو تفتح عمل الشيطان، فنقول قدر الله وما شاء فعل. فسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياك، وإذا قدر لنا الابتلاء أن يثبتنا، اللهم آمين يا رب العالمين. سؤال تقول صاحبته: أحيانا أتكلم عن الأشياء التي لا تعجبني في أختي لجارة لنا، هي تخاف الله وأثق فيها مع العلم بأن أمي ميتة. أقول للأخت الكريمة: بدل من الحديث مع الجارة عن سلبيات أختك، لماذا لا تعالجيها؟ وهذه مشكلة للأسف نقع فيها جميعا إلا من رحم رب. يعني أرى بعيني خطأ في أخي، سواء كان أخي ابن أمي وأبي، أو أخي المسلم جار لي أو في أي مكان، بدل من أن نصلح من شأنه أو نعالج حاله أو خطأه، للأسف نظل نفضح ونظل ونصر على أن ننتقد أمام الناس وفلان. يا سبحان الله، لماذا لا نجلس مع من لا يعجبنا فعله أو قوله أو عمله ثم نقومه وبأسلوب طيب ومهذب، يعني نبين له حرصنا عليه، أننا حريصون عليه ونريد له الخير ونريد به فضل الله تبارك وتعالى. والله أيها الأحباب، لو أن كل مخطئ سواء كان قريبا أو غريبا من ذوي الأنساب والأرحام أم كان خارج هذا إنجاز التعبير، رأى حرصنا عليه ورأى أننا لا نريد فضحه ورأى أننا إنما نريد له الخير، والله لراجع نفسه واستجاب. فأنصح الأخت الكريمة الذي تفعلين وهذا غيبة ونميمة محرمة، مرة ثانية غيبة ونميمة محرمة، بل يجب عليك أن تصلحي من شأن أختك لله تبارك وتعالى، واستري عليها يسترنا الله وإياك، اللهم آمين. ما حكم المعاشرة في وجود دم الاستحاضة؟ الاستحاضة باللغة العصر اليوم هي النزيف، حتى يكون الأمر واضح، هل يجوز للرجل أن يعاشر زوجته وهي مستحاضة أو بها نزيف؟ لأحبة الكرام، الله تبارك وتعالى حرم على كلا الطرفين الجماع والمعاشرة مع وجود الحيض، فقال جل وعلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. ومن الذي قال هذا؟ رب الأرض والسماوات. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن ولا تقربن حتى يطهرن. طب إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي كيف شئتم. الشاهد الله يصلح حالنا وحال الجميع، اللهم أمين. هذا هو المحرم خلال هذه الفترة، وإن جاز له أن يدعبها أن يضاجعها وما شابه ذلك فلا حرج ولا بأس ما عدا الجماع. فتقول أمنا عائشة لما سألها أبو موسى الأشعري، سيدنا أبو موسى وغيره من الصحابة الكرام، ما كان يفعله يا أماه؟ إن الله لا يستحي من الحق. ما كان يفعل معك النبي أثناء الحيض؟ قالت: كنت أأتزر له، والاعتزار من السرة إلى الركبة، ثم يأتيني صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا تعليم للأمة في هذا البيت النبوي، أرقى البيوت وأزكاها على وجه الأرض كما نقول دائما، بل هو الحق أيها الأحبة الكرام الذي ندين لله تبارك وتعالى به. طيب، إذا انتهى وقت الحيض، ولننتبه لأن بعض أخواتنا الفضليات يعني ربما انتهى الحيض كنزول دم ورأت القطة البيضاء تماما، ومع ذلك تمكن زوجها من الجماع، هذا خطأ ولا يجوز شرعا، لأن ربنا ليه اعتزلوا النساء حتى يطهرن، والطهرون والاغتسال، الله يرضى عنا وعنك، فلا يجوز، الله يبارك فيك. طيب، أما في الاستحاضة والنزيف، هذا هل يجوز لها؟ نعم يجوز لها أن تصلي في الحيض، لا صلاة ولا صيام، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لتكرار الصلاة، والصوم إنما يأتي في العام مرة واحدة في رمضان. في الاستحاضة النزيف تصوم وتصلي وتمارس حياتها وتعاشر زوجها، ولكن إن شاء الله تبارك وتعالى أيها الأحبة الكرام فقط تجدد لكل وضوء صلاة، تجدد لكل صلاة وضوء، تجدد يعني الصلاة بنوافلها، الصبح بسنته، الظهر بسنته، المغرب وهكذا أيها الأحبة الكرام. ويجوز لزوجها أن يعشرها، نعم إن شاء الله ما دامت أن هذا نزيف وليس حيضا. طيب يا شيخ التبس الأمر علينا، نقول أيام الحيض معلومة لدى كل امرأة وهي تعرف أمرها جيدا أيها الأحبة الكرام، فهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. ابني مات بالكهرباء في يوم جمعة، هل هو شهيد؟ أسأل الله جل وعلا أن يرحم موتانا جميعا وموتى المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. يعني أسأل الله أن يتقبله، آمين يا رب. يا إخواني الشهادة كثير من الناس يدندن حولها، أو بمعنى أدق حدث لغط حولها كثير. الشهادة النبي علمنا هناك شهيد معركة أو شهيد آخرة وشهيد دنيا. شهيد الآخرة هو الذي يخرج للقتال والجهاد في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الحق، من أجل إعلاء راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا لا يغسل سبحان الله، يعني لأن دمه يشهد له ويكون أرقى وأجمل رائحة موجودة من طيب المسك موجود في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذا الذي قال عنه رب العباد أحياء عند ربهم يرزقون، فاللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم أمين يا رب العالمين. أما شهيد الدنيا وهو لا يصل إلى مرتبة شهيد الآخرة بالتأكيد، لكن له به درجة، قد يرفع الله من درجاته، أو يغفر الله من ذنوبه، أو يعفو عن تقصيره سبحان الله، أو يمحصه، أو يعني ينقيه يطهره إنجاز التعبير من كثير من الذنوب. وهذا أمر يعني واسع بفضل الله جل وعلا. الذي يموت في طريق عمله، الذي يموت تحت الهدم، الذي يموت غريقا، الذي يموت بداء البطن، كل هذه أنواع للشهادات الدنيا إن شاء الله تبارك وتعالى، نسأل الله له الرحمة، اللهم أمين. عندي سؤال، أمي بتدخن سجاير وقبل ما تموت بيوم تركتهم لوجه الله فماتت، ينبغي أن ننتبه. التدخين حرام، التدخين حرام يا أخواني. اللهم تب على أخواننا المدخنين يا رب، أمين يا رب. يعني عجيب حال إخواننا لما أرى إنسان مزمار الشيطان هو الذي يتحكم فيه، تخيلوا، اللي المفروض إن إنسان إرادته أعلى وأقوى من هذا بكثير، يعني عبد للسيجارة، تيجي تكلم واحد يقول لك والله يا شيخ ما أستطيع أن أنا أسيبه. سبحان الله، ما تستطيع إيه؟ أين إرادته؟ صرت عبدا لهذا؟ نحن نريدك عبدا للملك يا الله. أسأل الله يعني يعفو عن إخواننا، اللهم أمين. فالتدخين محرم سواء كان من الرجال أو النساء. الموضة الحديثة في بلدنا تلاقي مقاهي النساء، يعني واحد يمشي تلاقي قاعد على المقهى ووضع قدم على قدم، ساق على ساق، والشيشة في فمها. ما هذا يا إخواني؟ أين الرجال؟ والله ثم والله وبالله وطالله ما فسدت النساء إلا بفساد الرجال، ولا نسألن عن ذلك أمام الله يوم العرض عليه. اقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حضرتك رأي العجيب انه واخدها واحد برضه بيشرب معاه. واذا كان رب البيت بالدف ضاربة، فشيمة اهل البيت كلهم الايه؟ الرقص. فما ينفعش يا اخوان. فالتدخين محرم سواء كان الرجل او المرأة، يعني مش لان بعضه خلينا نقول لك لا هو اصله محرم والمرأة شرط، كلهم حرام، كله حرام، ولنتقي الله تبارك وتعالى. حرام تصنيعه، حرام بيعه، حرام حمله، حرام نقله، تجارة منه حرام. قلنا هذا مرارا، والله قلتها مما يزيد على يعني 20 أو 25 سنة عمري في الدعوة، أسأل الله أن يتقبلها، اللهم أمين رب العالمين. يعني كانت الدنيا تقوم ولا تقعد سبحان الله. فالشاهد الله يرضى عنكم محرم إن شاء الله. طب هي كانت بالدخل لحد قبل ما ماتت بيوم تركتها، نسأل الله أن يكون قد تاب عليها، ونسأل الله أن يعفو عنها، اللهم أمين. طب معنا بعض الاتصالات، إن شاء الله نأخذ اتصال ونبقى نواصل إجابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ علاء من القراءة، مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيل الشيخ؟
يا مرحبا. أحبك الله الذي أحببتني لأجله.
الله يكرمك يا فضيل الشيخ، عندي سؤالين الله يكرمك.
تفضل.
كنت بسأل على الله يكرمك، أنا تملي أسافر بعض الدول اللي زي الصين، دول كده، ففيه حاجة اسمها القاط، فالواحد بيأكله، فهو عبارة عن منشط، فبعض مشايخ قالوا مش حرام، وبعض مشايخ قالوا فيه حرمانية. ده السؤال الأولاني.
تمام.
السؤال الثاني الله يكرمك، أنا عندي واحدة قريبة ليا، ففيها مشاكل مع والدتها على طول، والدتها يعني شد عليها وبأسلوب يعني غير مش كويس في أشياء. فالبنت يعني كويسة وملتزمة وكده وبتخاف الله وكده، فهي يعتبر مطلقة.
تمام.
بس معاملة أمها سيئة ليها، فبالنسبة هي البنت ممكن تتجوز بس برضا أبوها، فأمها بتبقى عاملة لها مشاكل، مش عايزاها، عاملة حب لها زيادة عن اللزوم. فهل هي اللي ما تيجي تتجوز يبقى غضبت أمها بحيث يكون برضا أبوها؟ طبعا هو الولي الأمر أهم حاجة. فوضع أمها إيه هنا؟
سأجيبك إن شاء الله.
جزاك الله خير.
إياكم حبيبنا، الله يصلح معاكم. الأخ مقاشي من السودان، مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا مرحبا.
كيف الحال يا شيخ؟
نعم الحال والحمد لله.
إن شاء الله تمام.
الله يرضى عنك يا رب. تفضل.
والله يا شيخ أنا أول.
يبدو أن الخط انقطع، على أخينا الكريم أن يعيد الاتصال بنا مرة ثانية. الأخ الحبيب الذي سأل وهو يقول يعني بسافر لبعض الدول مثل الصين وغيرها، أي من كان الدولة تسافر إليها، هو يسأل خلاصة الكلام عن حكم أكل القات. والقات هذا عشب ونبات موجود بأرض اليمن، وهناك مشهور إخواننا أهل اليمن، أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالهم وأحوال المسلمين في كل مكان يا رب، اللهم أمين، وأن يرفع الغمة عن بلدان المسلمين، ويعني أن يرينا في الظالمين الحكام الخونة يوما تقر به الأعين، اللهم أمين، وتنشرح له وبه الصدور يا رب، أمين يا رب العالمين. هناك إخواننا يعني القطاع الكبير منهم مشهورون يعني يشتهرون بهذا الأمر، يعني تجد الإنسان يخزن يأخذ مجموعة ويأكل ويقعد يمضغ فيها ويخزنها كده في بقه وتبقى كلكيعة كده ما شاء الله. هذا النبات عندما عدنا إلى أهل التخصص في هذا الباب ثبت أنه مسكر ومخدر، ولذلك الذي أدين الله به يحرم تناوله وأكله. ليه؟ لأن النبي علمنا صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني بعض خلوا لك هم تعودوا على هذا، يعني لو أن إنسان لا يأكله وأكله الأول مرة سيسكر تماما ويهزي ويكون مغير عن الوعي، لكن بالنسبة لإخواننا هناك لأنهم اعتادوا، زي النهاردة أعزكم الله مع الفارق، طبعا لو أن إنسان غير مبتدئ ليس له في الخمور والعياذ بالله فشرب منها قليلا هيسكر بسرعة، لكن في ناس من إدمانها بياخد له مثلا كده فترة إزازتين على بات ما العملية تشتغل ويخش في الموال بقى، نسأل الله العفو والمعافاة. طيب هل العبرة بأنه لما يشرب أو يأكل ما حصلش عنده القصة دي اللي هي السكر وما إلى ذلك، أم العبرة بشيء نفسي بالسكر؟ العلة موجودة، ولذلك نقول لإخواننا حديث النبي واضح، ما أسكر الكثير فيه، اللي انت لو كلته بكمية تسكر، تناول القليل لو قطرة منه حرام حرام. عندنا بقى بعض الفلاسفة في الدول العربية والإسلامية زي الرز، علمانيين بقى عدد كبير يقول لك يا شيخ هذا نتعطى للتداوي. أقول لو قول الحبيب صلى الله عليه وسلم ما جعل الله دواء شفاء أمتي فيما حرم عليها، الله أكبر. وواصل معنا إن شاء الله بعد تلقينا هذا الصلاة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي جابر من سوهاج، مرحبا.
مرحبا يا مولانا.
الله يرضى عنك يا رب.
إننا نحبك في الله.
أحبكم الله الذي أحببتمونا لأجله.
مولانا في سؤال عند حضرتك بس عايزين استفسار عنه.
تفضل.
عندي زوجة أخوي رضعت ابن أخوي 3 مرات، فهو عايز يتجوز بنتي، يجوز؟
أرضعت ابن أخيك؟
ثلاث مرات.
تمام. وابنك يريد الزواج من ابنتها؟
نعم.
جيد، سأجيبك إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
الله يرضى عنك. أحمد من القرى، مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زي حضرتك فان.
الله يرضى عنك.
ربنا يبارك لنا فيك.
وياكم.
حضرتك أنا عايزة أطلع عمرة وبنتي مصرة طلعني تبع شغلها، هي وخطيبها، فالآخر معاد للعمرة يفرق عن الحداد 2 يومين، فهل ممكن أطلع قبل نهاية الحداد 2 يومين؟
سأجيبك إن شاء الله. نواصل أيها الأحبة الكرام، فأعود إلى صاحب السؤال القات، لا يجوز شرعا، وإن أحله بعض العلماء كما أشرت وكما ذكرت، فلا أظن أن عالما من علماء أهل السنة والجماعة يعرف هذا الأمر وحقيقته ويحله، وكثير من إخواننا عندما يستفسرون، أنا أقصد الأخ الحبيب السائل، لكن هذا أمر نتعرض له كثيرا، فإنما يسأل المسألة من الزاوية التي تخدم هدفه فيأخذ فتوى مفصلة. ودائما العالم أو المفتي أو الشيخ يفتي على ما سمعت أذنه. فننتبه لذلك أرجو من إخواننا عندما يسألون عن أمر أن يحيطوا الشيخ أو العالم أو الفقيه أو الداعية أو المفتي بكل ملابسات الأمر بكل تفاصيل حتى تخرج الفتوى صحيحة إن شاء الله. إذن خلاصة القول لا يجوز يا أخي الكريم فهو محرم. ولنتقي الله تبارك وتعالى. الأخ الحبيب نفس السائل بارك الله فيه قال قريبة لنا في مشاكل دائمة مع والدتها وهي ملتزمة جدا ومطلقة ويعني أمها عملها مشاكل. المشكلة يعني ربما أمها بتحبها زيادة شوية كما ذكر وأشار في أثناء طرح للسؤال. ويعني هل تتزوج برضا يا أبيها بصفة الولي وأمها تعملها مشاكل؟ حكم الزواج. النبي علمنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والولي لا يكون من النساء. فالأم لا تصلح أن تكون وليا ولا الأخت ولا البنت ولا العم ولا الخالة. سبحان الله. إنما الولي هو العصب الأب الجد الابن الأخ العم وهكذا. حتى الخال ليس من العصب لكن يقوم مقامهم عندما يوكل أو عندما يفقد هؤلاء لأنه أقرب من غيره إن شاء الله سبحانه وتعالى. الشاهد فإذا تم الزواج بالولي الشرعي عن طريق أبيها أصلح الله حالنا وحال الجميع وليس هناك أدنى مخالفة فالزواج صحيح شرع. طيب ربما أمها ترفض هذا الزواج. نسأل لما يا أمه ترفضينه؟ فإن كان هناك من مبرر شرعي استمعنا للأم وراضخنا لرأيها كما لو كان سيء السمعة سلوك غير طيب وما شابه ذلك. أما إذا كان رفض لأنها تريدها أن تظل معها في البيت هذا الرفض غير مقبول شرعا. ولو ظلت الأم تدعو عليها حتى تموت فالله لا يقبل دعاء ظالم أو متجاوز للحدود إن شاء الله. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
مرحبا بأم محمد ومرحبا بأهل تونس. مرحبا.
أهلا بيك. لي ولد توفي عمره 11 سنة.
نعم.
فأنا بقرأ القرآن وصلي على النبي كتير وبعدين أقول أني أريد أن أهداء هذا لولدي هل هذا جائز؟
سأجيبك إن شاء الله. أم أحمد من أكتوبر. مرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أهلا بحضرتك يا شخصان.
تفضلي.
لو سمحت بنتي دلوقتي عندها 20 سنة ولم يتقدم لها أي إرثان هتصرف إزاي من ناحية الدين والشرع يعني؟
من ناحية إيه؟
نعم؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله. الأخت فاطمة مرحبا. السلام عليكم. مرحبا يا فاطمة.
ألو السلام عليكم.
يا مرحبا عليك السلام وبركاته.
حضرتك
اخفض التلفاز واسمعيني من الهاتف.
حضرتك كنت بسأل بس عن حكم التداول في البورصة. لو تداولت في البورصة هل حطيت مبلغ فيها هل ده هيبقى حلال ولا حرام؟
سأجيبك إن شاء الله.
شكرا.
عفوا. من الأخ محمود من الأقصر. مرحبا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا حبيبي.
ازيك يا شيخ عامل ايه؟
الله يرضى عنك يا رب.
يا شيخ انا كنت عايز اسال عن العقيقه.
نعم.
انا عندي بنتي ان شاء الله 10 ايام هتكمل سنه وما عملتلهاش عقيقه.
نعم.
فهل ينفع ان انا اطلع فلوس ولا لازم ان انا اذبح؟
حاضر.
واوزعها لمين العقيقه؟
حاضر ساجيبك ان شاء الله. ام احمد من كفر الشيخ مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
أنا عندي وسواس قهري عايز نطلع كل اللي حلت لله فأنا مش عايزي وفي نفسي بقول أنا كل اللي حلت لولادي وفي نفس الوقت عايز نأذي عيالي أعمله إزاي الوسواس دي أو أتعالج منه إزاي؟
سأجيبك إن شاء الله تبارك وتعالى.
وهو مرض عدوي مرض يعني زي أي مرض ولا إيه بالظبط ولا قلة إيمان من الواحد؟
سأجيبك إن شاء الله. حاضر بارك الله فيك. طيب نواصل إن شاء الله الإجابة. طيب معانا اتصال مدام رشا. مرحبا. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا شيخ الله يخليك.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل بس عن الحوايج اللي هي بتتحط في السياحة هناك كلها حرام.
أعيد سؤالك مرة ثانية.
وممكن لو وممكن يا شيخ لو ممكن ما نستخدمهاش لينا احنا.
أعيدي أعيدي كنت أعيدي سؤالك.
ممكن تشوفها زكا ولا ما
تشوفهاش. هل تسمعينني أم لا؟
ماشي.
هل تسمعينني؟
أيوة سمعك بس الصوت مش واضح.
أعيدي 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 السؤال مرة ثانية.
ماشي. الفوائد اللي هي بتتحط في الدفتر بتاع التوفير ممكن نطلعها زكا.
وصلت الصورة وسأجيبك إن شاء الله. الأخت ندى من السودان مرحبا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة. يا شيخ أنا عندي سؤال. أنا قمت نزرت نذر إنه أنا في مدينة الخرطوم ونزرت النذر في مدينة أخرى إني إذا نجحت حدخل يعني حعمل ضبيحة ووزيعها على المساكين وكذا والنذر والضبيحة دي حعملها في البلد الثانية بفلوس يعني فبعدين عمتي يعني هي زي امي وكده يعني قالت لي انه يعني هي اللي اتكفلت بالحاجه دي ذبحت الضريحه ووزعتها وكده وقالت تاخذ مني الفلوس لانه انا قلت يعني انا يعني انا النذر انه انا اللي ادفع الفلوس فانا يعني في الحاله دي يعني هي زي امي وقالت لي يعني انا عافيه لك الفلوس وانت زي بنتي وكده
جيد
فانا المفروض ابني يعني المفروض ثاني ارجع واعمل الضريحه دي ثاني براي بفلوسي ولا خلاص كده
سأجيبك ان شاء الله. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام فيما يتعلق بالسؤال الذي ما زلنا نواصل الإجابة معه. الزواج يا أخي الحبيب قلنا أنه صحيح ما دام الولي موجود وليس هناك للأم أدنى اعتراض شرعي وعلى البنت أن تكون دائما بارة بأمها والأيام تصلح ما بينها إن شاء الله تبارك وتعالى لأن هناك بعض الأمهات نتيجة الحب الزائد سواء كان للولد أو للبنت يفشل الزواج بكل السبل يعني مهما حاولوا الإصلاح يعني إن لم يسمع ما زالت تنظر لي أنه الولد الطفل الرضيع البسيط تغار عليه من زوجته وتغار على ابنتها من زوجها هذا ثابت في بعض الحالات نسأل الله أن يعفو عن الجميع. الأخ الحبيب الذي سأل وقال زوجة أخي أرضعت ابن أخيه يعني وهو يسأل هو يسأل هنا ابني يريد الزواج منها. يا أخي الحبيب إذا كان ابنك قد رضع من هذه المرأة فلا يحل له أن يتزوج ابنتها أو إذا كانت البنت قد رضعت من زوجتك فلا يحل له أن يتزوج منها لأنها صارت أخت له بالرضاع أصبحت أخته في الرضاع سواء هو رضع أم لا. الشرط الأساسي ارتفاق الطرفين أو اجتماع الاثنين على ثدي واحد. أما إذا كان لك أخ آخر يعني أنتوا ثلاث رجال وابنك لم يرضع من زوجة أخيك التي يريد الزواج من ابنته لكن زوجة أخيك أرضعت هذه البنت اللي أخيك اللي هو الثالث أنت الأول وأخوك الأوسط ولكم أخ بعد هذا فبالتالي يا أخي الكريم يجوز الزواج. لما؟ لأن ابنك لم يرضع منها والفتاة لم ترضع لم تقم بالرضاعة من زوجتك فليست أخ لكن صارت محرمة على من رضعت معه والله تعالى أعلى وأعلى. وأرجو من إخواننا أن ينتبهوا لقضية الرضاعة أرجو أن الرضاعة يعني مشكلة المشكلات. ينبغي إذا تم الزواج من نطاق القرابة أو الحي أو الشارع أو العمارة أول شيء نسأل عنه الرضاعة أول شيء نسأل عنه الرضاعة هل هناك رضاعة أم لا. إذا ثبت ووجد شبهة رضاعة فروا من هذا الزواج يرحمكم الله. الأخت الكريمة التي سألت وقالت زوجها مات وما زالت في فترة الحداد وتريد أن تذهب لأداء عمرة ويبقى على نهاية الحداد يومين أو ثلاثة لا يجوز لك حتى تنتهي العدة. هذا الذي يطمئن القلب وهذا نص كتاب ربنا وإجماع أو جمهور أهل العلم على هذا جمهور أهل العلم على هذا. نعم لا يجوز أن تخرج المرأة لأن الأصل القرار والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر هذا كلام ربنا جل وعلا ولا تخرج إلا للضرورة ضرورة كما لو كانت تسعى على معاشها، يعني تعمل وليس لها عائل يعولها وليس عندها مال تنفق من خلاله حتى تأخذ أجازة وتجلس في البيت، تذهب مريضة تذهب للطبيب، الأولاد يحتاجون إلى ذهاب للمدرسة وشراء الحاجيات من السوق، هذه ضرورات، هذه ضرورات تخرج لها. لكن تذهب لزيارة أهلها؟ لا، أهلها يأتون إليه. تذهب إلى المقابر؟ لا. تذهب للحج؟ لا. تذهب للعمرة؟ لا. تنتهي العدة ثم تذهب إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت التي سألت قال ابني مات من 11 سنة، عنده 11 سنة يعني. وأنا أقرأ القرآن كثيرا وأصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم كثيرا، ثم أهب هذا لابني. هي تسأل هل هذا يجوز وصحيح أم لا؟ يا أحبتي، فيما يتعلق بقراءة القرآن الكريم اختلف أهل العلم هل ينتفع الميت بالأجر والثواب أم لا. جمهور أهل العلم أنه لا ينتفع به لأنه كان عليه أن يقرأ في حياة. هناك رأي آخر يتزعمه ابن الصلاح من أحد أئمة علم الحديث رضي الله عنه أنه نعم ينتفع بالثواب والأجر إن شاء الله عز وجل. أميل الرأي ابن الصلاح لأنني مثاب ومأجور على هذه القراءة، وأنا أتصدق بها على ميتي، ابني أو أخي أو أبي أو عمي أو جاري أو صديقي، والله تعالى يقبل إن شاء الله جل وعلا. وأسأل الله أن يأجرنا على صنيعنا خيرا، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب معانا اتصال، السلام عليكم.
الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت يا شيخ، أنا والدتي أرملة في فترة العدة.
مرحبا يا مروة، سؤالك.
أنا والدتي أرملة في فترة العدة حاليا، فهل يجوز لوالدتي أن هي تحضر كتب كتاب بنت أخيها في المسجد وهي هتجلس إن شاء الله مع نساء في المسجد فقط؟
حاضر، سأجيبك إن شاء الله.
شكرا،
الله يرضى عنك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أستاذ الحكيم. مرحبا.
ازي حضرتك يا عم شخصية؟
الله يبارك فيك.
الله عليك تكون بخير.
خير حال والله.
والله أنا بص، في كان زميلي معايا في الشغل جاء عندي هنا في البيت ووقعت منه فلوس.
نعم.
فأنا بصراحة أنا والله ما شفتها. رحنا مشوار أنا وهو، رجعنا عزينا في آخر الليل لقيت المبلغ ده في الكنبة كان قاعد فيه. أنا بأمانة الله كدبت عليه وقلت له لا ما فيش مبالغ وقعت منك، فالحل أعمل إيه دلوقتي؟ أنا كدبت، أنا الفلوس موجودة. فانا انا كدبت عليه الاول وقلت له لا الفلوس مش موجوده، دلوقتي اعمل ايه عشان اديها له؟
هجيبك يا حبيب. حاضر،
ماشي،
بارك الله فيك. مسلمة من حلوان، مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. عم الشيخ،
نعم
لو سمحت، عايزين عندنا مشكله دلوقتي، عايزين يعني ختان البنات، عايزين حضرتك تفيدنا بالموضوع ده بالله عليك.
حاضر،
ماشي يا عم الشيخ.
حاضر، سأجيبك إن شاء الله، تابعينا. مسناء من بني سويف، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة الشيخ، كنت حضرتك عايز أسألك سؤال لو سمحت.
تفضلي، اخفضي التلفاز واسمعيني من الهاتف.
ماشي. حاضر،
الله يكرمك.
لو سمحت أنا كنت الحمد لله رب العالمين، انا بصلي يعني الحمد لله وبقيم الليل، بس انا عندي جوزي يعني مسرف شويه، يعني مبهذر، مش يعني مش عارفه يعني اقول لك، مرتب كويس الحمد لله وعندنا بنت وكده، فيعني مش ما بيحبش ان هو يشيل حاجه او كده، وممكن غير كده يبقى على ديون او كده، فانا بضطر ان انا ممكن يعني اخد الحاجه زياده منه، بحس ان انا ممكن اجمد حاجه او كده لبنت، او مثلا يكون على دين او حاجه، ويشهد ربنا ان انا ما بصرف اي حاجه على نفسي، او ان انا ممكن ابهزر في اي حاجه من حاجته.
نعم.
بس هل ده حرام ولا لا؟
ساجيبك ان شاء الله. مولينا، السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال، على اختنا ان تعاود الاتصال بنا مره ثانيه. نعود الى الاجابه على الاسئله التي بين ايدينا. الأخت التي سألت وقالت بنتي 20 سنة لم يتقدم لها إرسال حتى الآن، كيف أتصرف؟ يا أختي الكريمة انتبهي، وأرجو أن يكون هذا حال القطاع الكبير من بناتنا ونسائنا وأمهاتنا فضليات، أن كل شيء في هذا الكون مقدر. عقيدة المسلم كده، كل شيء مقدر، ولا يجري في هذا الكون شيء لا يريده الله، ولا يوجد شيء للصدفة أو الغفلة، بل مقدر في علم الله متى ستتزوج ومن وكم من الأولاد ترزق، والفاصل بين كل ولد والتاني، ذكور أم إناث، أشقياء أم سعداء، من يعيش ومن يموت، على متى ستموت، كل ذلك قبل أن يأتي الله بنا إلى الوجود. لكن بطبيعة الحال احنا بنستعجل، وخصوصا في ظل الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها وعايشينها، يعني أصبح الأمر في عزوف عن الزواج لكثرة مطالبه وضعف موارد الشباب. ولذلك أرجو أن نتقي الله. كثير يقولون إيه معمول لها عمل نذهب إلى هذا، دجل وشعوذة ومحرم، من أتى ساحرا أو عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما الذي أنزل على النبي؟ قرآن. ماذا فيه؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. فيه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وفيه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فيا أختي الكريمة نصبر، والله مقدر ذلك، فعلى العبد أن يرضخ لقدر سيده وقضاء سيده سبحانه جل في علاه. وإياك أنك تمشي في السكة الأخرى وأنت تعرفين هو الدجل والشعوذة وما شابه ذلك، ولذلك الناس ينصبون على كثير من الناس هذه المواضيع. الأخت التي سألت قالت حكم التداول في البورصة حلال أم حرام؟ بالنسبة للتداول في البورصة إخواني يأخذ الحل والحرم، يعني ممكن يبقى حلال وقد يكون حراما. يكون حراما إذا كان نشاط الشركة التي سوف أتداول على أسهمها محرم، نشاطها محرم مثل شركات الخمور، هذا أمر واضح، والتدخين وما شابه ذلك، أو البنوك، كل ذلك تداول محرم. لكن إذا كان نشاط الشركة مباح يجوز التداول عليه، نعم إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنها مضاربة. الذي يسأل قال بالنسبة للعقيقة، بنتي أيام قليلة وتكمل سنة وأنا لم أعمل لها عقيقة، طيب هل أذبح أم الآن أفرق ووزع المال وكيفية التوزيع؟ أيها الحبيب، العقيقة سنة مؤكدة عن الحبيب على القادر المستطيع، ولا يجوز أن نقترض لعملها. والعقيقة أيها الأحبة الكرام في يعني إيجاز شديد، الولد والسنة نذبح عنه شاتين والفتاة واحدة، والولد يجزي عنه واحدة على رأي في العلم والفقه إن شاء الله تبارك وتعالى. وأوقاتها كما حددت أحاديث النبي وكما عليه سلف الأمة، إنما اليوم السابع 14 21، بعد ذلك تستوي كل الأيام. طيب هل تسقط العقيقة؟ لا، يعني أقول للسائل الكريم إذا لم تعمل لبنتك عقيقة يمكنك الآن تعمل، بل بالعكس إذا عرفت أن الأب أبوك لم يعمل لك عقيقة وأنت تبلغ 50 من العمر أو 60 سنة جاز لك شرعا أن تعمل عقيقة لنفسك. سبحان الله، هل يجوز أن أقوم بتوزيعها مال؟ لا يجوز. الأصل في العقيقة الذبح وإراقة الدم، وامتثال حديث النبي وتحقيق سنة المصطفى واتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم أولى. ولا تجزئ فيها توزيع الأموال، لا يجزئ فيها المال، وإذا قمنا بذبحها حتى عند الذبح لا توزع على الفقراء إلا مطبوخة جاهزة للأكل. تلكم هي السنة الثابتة عن هدي النبي وكذا الصحابة الأكارم وسلف الأمة الصالح. ولا ليس لها طريقة تقسيم معينة كالأضحية مثلا، بل ندعو إلي الفقراء والأحباب والأصدقاء الأغنياء كله على حد سواء، ولكن دائما لا نغفل عن الفقراء في هذه المناسبة، خاصة أنهم ربما لا يأكلون اللحمة ولا حتى في العام مرة واحدة. الأخت التي سألت وسواس قهري، ويعني أخرج كل ما أملك لله، ويعني عايز أوزي أولادي وكيف التعامل معه، اتصلت بالأمس كما أخبرني الإخوة الأكارم في الكنترول. وأنا نصيحتي دائما لإخواننا إذا كنا قد اتصلنا أو في أي مكان استفتينا وأخذنا استفتاء، ما ينبغي أن نكثر من السؤال، لأن السائل بذلك يشق على نفسه، صلى الله العفو والمعافاة. فسريعا وبإيجاز شديد يعني أسأل الله أن يعافيك وأسأل الله أن يشفيك، اللهم أمين يا رب العالمين. يا أيتها السائلة الكريمة انتصري على نفسك، إنما هذا من الشيطان فلا تكوني ألعوبة في يده. نأخذ ديننا من الله ورسوله ولا نأخذه من الشيطان، الله يصلح حالنا وحاله. ولا العبد حتى إذا أراد أن يخرج ماله كله. النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا سعد قال الثلث والثلث كثير، عندما أوصى بمعظم ماله أو بنصف ماله أو بغالبيته لله ورسوله لأن وجوه الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا كعب بن مالك في غزوة تبوك لما تخلف عن النبي وتاب الله عليه وقبل منه اعتذاره أتى إلى النبي وقال يا رسول الله لأتصدقن بكل مالي في سبيله، قال أمسك عليك مالك، أمسك عليك بعض مالك، الله أمسك عليك بعض مالك، يعني قد تحتاج إليه. فبالتالي هذا هو هدي الله وهذا هو هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، فلماذا تستجيبين لهوى النفس؟ أصلح الله حالنا وحالك، الله يرضى عنك. وأنصحك أن تذهبي إلى طبيب تتعالجين منه، تتعالجين منه، يعني هذا يا أخواني العقل أو الرأس فيها مادة تشبه السائل بالنسبة للركبة إنجاز التعبير، كلما هذا السائل يعني هو المسؤول عن الأمام كلما قل، هذا علميا وسألنا إخواننا الأطباء عن هذا الجانب، ويعني منهم من تعالج ما شاء الله والآن حالته يعني جيدة، فهو عندما يقل عن حد مع مسموح علميا يحدث هذا الذي نقول مع إرادة ضعيفة، نسأل الله أن يعفو عن الجميع، اللهم أمين. السائلة تقول هل يجوز أن نخرج الزكاة من الفوائد؟ لا، الفوائد محرم، ده ربا، ربا لا يجوز أن نخرج منها زكاة مال ولا ننفقها على نفسين ولا حتى نتركها للبنوك. ما نعمل يا شيخ؟ نأخذها ثم نضعها في مشروعات عامة كبناء مدرسة ومستوصف وما شابه ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت قالت نظرت إذا نجحت أن أذبح وأقوم بتوزيعها على المساكين لكن في بلد آخر غير المدينة لا أنا فيها، ثم عمتي تسكن في هذا المكان تكفلت بها أتت بها وذبحتها ويعني أبت أن تأخذ مني المال، هل أعيد الذبح مرة ثانية؟ لا لا تعيدي، لأن الذبح قد تم الوفاء به أو النذر قد تم الوفاء به، وليس يشترط أنني إلا اللهم إلا إذا كنت قد حددت ونذرت أنني سأذبح من حر مالي أو سأشتري من مالي خلاص أصبح لزاما وإن فعل الناس عني، ولكن أنا نذرت أنني سأذبح لله فقد يهاديني بعض الأحباب بأضحية أو بعزكم الله بخروف أو بما سأذبحه، وهنا أنا سأخذه وأنفذ به وأوفي به نعم إن شاء الله سبحانه وتعالى، فلا تعيدي. السائل يقول أمي في فترة العدة، أو السائلة عفوا تقول أمي في فترة العدة هل يجوز لها أن تحضر عقد قران يعني إحدى قريباتنا أو أبنائنا أو إخواننا في المسجد خاصة أنها ستجلس في وسط النساء؟ قلنا أن الأصل لا تخرج إلا لضرورة، ويعني أظن أن هذا ليس من الضرورة، ولكن إذا ما ذهبت إلى المسجد بشرط أن تخرج من المسجد إلى بيتها ولا تذهب إلى أي مكان آخر لأنه هذا خلاف الأصل، ودائما نتقيد بشرع ربنا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم لم يرى بأسا بهذا، وهذا يعني حتى لا نضيق على أمهاتنا وعلى أخواتنا، وإن كانت أمير إلى الأصل العام لا تخرج إلى ضرورة، سأرفع سماعة الهاتف وأتصل على أخي أو على من عنده هذه المناسبة وأقول ألا يعني التمس لنا العذرة لأننا نطبق شرع الله تبارك وتعالى، وأرسل من طرفي من أبنائي أو بناتي من ينوب عنا بفضل الله جل وعلا، ودائما الذي يطيع الله ورسوله يبارك الله له في حياتي وأمري وصحتي وأولادي، اللهم أمين رب العالمين. الأخ الحبيب الذي سأل وقال زميل لي في العمل حضر إلى بيتي وإحنا جالسين ثم قمنا انصرفنا سقط منه مبلغ من المال على نفس المكان الذي كان يجلس عليه، المشكلة بعد ما رجعنا من المكان اللي كنا فيه اتصل بي وسأل هل سقط مني مبلغ من عندك؟ الأخ الكريم قال أنا كذبت عليه، الآن أريد أن أرد المال ماذا أفعل؟ أولا أيها الحبيب أسأل الله أن يرزقنا وإياك الأمانة، اللهم أمين رب العالمين، وإن ما بداخلك من أمر جميل وطيب وهو الأصل في كل إنسان هو الذي يعني أيقظ فيك الضمير، وأسأل الله أن يجعلنا دائما من الذين تستيقظ ضمائرهم، وأنا أقولها لله عز وجل لو استيقظت ضمائرنا في مشارق الأرض ومغاربها لانصلحت أحوالنا جميعا أيها الأحبة الكرام. ماذا يفعل هذا الأخ الحبيب وهو كذب؟ أولا تب إلى الله واستغفر ربك جل وعلا، لأن الكذب محرم شرعا ومنهي عنه. تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلك فإن فيه النجاة. طيب الآن كيف أتصرف؟ لا تبرأ ذمتك، لا تبرأ ذمتك إلا برد هذا المال إليه مرة ثانية. أرد إليه هذا المال، أرد إليه المال. ووالله لو أني في مكانك لفعلت هذا. يا أخي سامحني، فأنا رأيت المال فضعفت نفسي، ولكن ضميري أنبني، فأستغفر الله لما فعلت مالك هذا، وأسأل الله أن يغفر لي وسأعطيها له. سبحان الله يا شيخ، فضوح الدنيا، أقول له فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. طيب، قد يترتب على رد المال مشاكل وقطيعة رحم، وربما اتهمت بما أنا منه بريء. في هذه الحالة ضع هذا المبلغ في ظرف أو بأي وسيلة. يا أخي الكريم، أنني عندما بحثت وعندما نحن ننظف المكان وجدت المال، فعندما سألتني بارك الله فيك فوجدت فاتصلت بك، أو أنني وجدت هذا المبلغ قريبا من داري، فقل لي كم مبلغك، أي وسيلة. فإذا يعني حرج يعني ضع المال في بيتي بأي وسيلة إن شاء الله سبحانه وتعالى، لكن لا بد من رد المال إليه. الأخت التي تسأل عن ختان البنات، ختان البنات بإيجاز شديد سنة تقريرية ثابتة عن النبي. وعندنا الفلاسفة كتير يقول لك أصله مش ختام، اسمه خفاض. نقول له من الذي سماه ختان النبي؟ أنا أتفق الخفاض للبنات جيد، الناحية اللغوية لا خلاف عليه، لكن من الذي سماه ختانا؟ النبي. واحد، كل واحد حديث صحيح، واحد. إذا التقى الختانان، ختان من؟ هل رأيتم رجل له ختانان؟ هل رأيتم امرأة لها ختانين؟ إذا التقى الختانان، ختان الرجل بزوجته، فقد وجب الغسل، وإذا سماه النبي. وحديث النبي الفطرة، من خمس من الفطرة منها الختان، والحديث عام لا ليس خاصا بالرجال. والنبي علمنا في حديث آخر النساء شقائق الرجال، الأمر واضح. فبالتالي الهجمة الشرسة في الزمن الغابر والنظام الفاسد الذي عشناه كان يحارب هذا الأمر. وقلتها والله، والله على ما أقول شهيد، عندما خرجت علينا اللاءات الثلاثة، لا للختان، لا للزواج المبكر، قلت قولوا لا للغش، لا للسرقات، نكون بين أيديكم ومن خلفكم ومن أمامكم وتحت أقدامكم. يعني عجيب حالنا، لكن أشهد الله على أنه سنة، ولم سنة تقرية عن النبي. وهذا كما أشرت في حلقات سابقة في كتاب صحيح البخاري، في كتاب الغزوات أو المغازي، وعلى وجه التحديد في غزوة أحد سنجد هذا الكلام. لما قام سيدنا أسد، سيدنا حمزة بن عبد المطلب أسد الله، لينازل ليبارز سباع بن عبد العزة ابن أم أنمار، وأمه هذه كانت تقوم بعملية الختان في المدينة المنورة، فوقف سيدنا حمزة باللفظ على مسمع مرأة من النبي، فقال يا سباع بن عبد العزة يا ابن أم أنمار، مقطعة البذور هو جمع بذر، والجزء الذي يتم تهذيبه بالنسبة للبنت أو المرأة عامة، أتحاد الله ورسوله؟ يعني كان موجودة؟ يعني مش كان عادة جاهلية؟ الله يخرب بيت الظلمة، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. يعني مش عادة جاهلية؟ لا لا، هذا كلام غير صحيح، لكنه سنة. كل الذي ننصح به ده لو رجعنا، يعني هناك من أهل العلم من الفقهاء يعني نجد أنه من يراه أنه واجب في حق المرأة ورجل حتى كرواة عند الإمام أحمد، وهناك من يرى أنه سنة للرجال مكرومة للنساء. يعني اختلف العلماء في التوصيف الشرعي، هل هو واجب، هل هو سنة، هل هو مكرومة. لا يوجد عالم واحد فقيه من السلف من عصر النبوة، أقول من السلف من الفقهاء، قال لا، إلا علماء سلطة ودنيا ابتلينا بهم في زمننا هذا، هم الذين قالوا لا. ولا أدري من أين أتوا، يعني حتى الذين قالوا لا أتمنى أن يبرزوا دليلا واحدا، وأتمنى لو أنهم قالوا للناس من أين يأتون بآرائهم. لا يوجد عالم على وجه الأرض أتى بجديد فليدلنا بارك الله في الجميع. يدل لنا ايه اللي جابه؟ انما ينقل تجد في اقوالي وفي كتاباتي وفي فتاويه ينقل عن الشافعي وعن مالك، الله سبحان الله، تنقل عنهم ثم بعد ذلك تخالفهم باي وجه؟ عندك دليل لم يستجد عندهم؟ ارنا اياه بارك الله فيك. اذا هو سنه ثابته عن كل ما هنالك. بننصح امهاتنا واخواتنا الاكارم رضي الله عن الجميع، بنعرض بنتنا في سن يسمح لها بهذا وهو يعني قبيل البلوغ بقليل، وقلنا مرارا ان الفتى الذكر الصبي يمكن ختانه من يوم الولاده، البنت لا، البنت لا، لابد يعني ان تمر عليها فتره خلاف الولد تماما، وهذا علميا حتى يعني تتكشف حقائق امورها انجاز التعبير قبل البلوغ بفتره وجيزه. بنعرض بنتنا على طبيب مسلم ثقه او طبيبه مسلمه الافضل ثقه، هي التي تحدد اذا كانت تحتاج او لا تحتاج، تحتاج هي التي تقدر الجزء او النسبه التي يتم، لا اقول استئصالها، لا لا لا، تهذيب وعمليه تجميليه. طيب البنت لا تحتاج، هذا قرار من الطب زي ما ربنا علمنا، اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، ليست هناك مشكله تثار وتنتهي القضيه. لكن بهذه البجاحه التي رايناها، انا والله ما رايت في حياتي بجاحه ان نوقف سنه النبي في المحكمه لتحاكم سنه النبي. يقول لك الطبيب اللي يعمل كده هنحاكمه، والاب اللي يعمل كده، ده كان ايام بقى شجره الدر. اسال الله ان يذلها في الدنيا قبل الاخره على ما خربته، هذا امر عجيب، هذا خلاف سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فسنه النبي تقف في المحاكم، ان لله وانا اليه راجعون. اللهم ارحمنا يا الله. والشيء بالشيء يذكر، والله يا اخواننا هذا الامر لم ينتشر في مصر او لم يتم اثارته في مصر، في مصر عفوا، الا بعد مؤتمر السكان الذي دنس ارض الكنانه. وراجعوا جيدا ما اقول، لم يكن هذه الاثارات موجوده من قبل ابدا، كان امر مش طبيعي. لكن من بعد هذا المؤتمر الذي ارادوا ان يتزوج المراه الرجل الرجل والمراه المراه السحاق، نسال الله العفو والمعافاه. اللهم احفظ مصرنا وبلدنا، اللهم كل من كدنا فكد، اللهم كل من ارادنا بلدنا بسوء خذ اخذ عزيز مقتدر، بل ادعو عليه والله كل من اراد بلدنا وبلاد المسلمين بسوء ان يبتليه الله بسرطان في دمه يتمنى معه الموت كل لحظه فلا يجد. اللهم امين يا رب العالمين. وكل من ارادنا وبلدنا وبلاد المسلمين بخير وفقه لكل خير، اللهم امين يا رب العالمين. السائله تقول اصلي واقيم الليل لكن زوجي مسرف شويتين، لا يدخل، يعني الراجل كريم بقى، يعني ما شاء الله. طيب هي رأت أنا ذلك إسراف، لا حرج. ثم هي تقول أنا آخذ منه وأدخر لما يعني نتعرض له في من حوادث على مر الأيام، فقد يأتي دين ويعجز عن السداد، فأنا الذي ادخرته بدون علمه نسدد به الدين، أو الذي ادخرته بدون علمه يعني أنفقه على الأولاد وفي البيت، لا بأس ولا حرج أيتها السائلة الكريمة، لا بأس ولا حرج، بشرط ألا يتم إنفاق هذا المال بعيدا عن البيت. يعني تنفقيه على البيت وعلى الأولاد وعلى الزوج، نعم، فالمال ماله ورد إليه، وإنما ادخرناه من أجل ألا نتعرض لمواقف محرجة، نعم يجوز هذا ما دام أنه لا يعني يعمل حسابا كما يقول الكثير منا، وإن كان لنا عليه تحفظ للغد، وإن كان الغد في علم الله تبارك وتعالى، فلا حرج ولا بأس. لكن لا يجوز لك أن تتصدقي منها، لا يجوز لك أن تأخذي وتنفقي على 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 جيرانك أو على أهلك أو على أي إنسان، لأن ولك حتى تعملي عمرة منها لنفسك، لأن المال ماله. لأن بعض الأخوات تأخذ المال وتتاجر وتوهم الزوج أن المال مالها وأتى إليها، هذا لا يجوز شرعا. لكن الذي كما أنت سألتي لا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى، ورزقنا الله وإياك الثبات على طاعته، اللهم أمين يا رب العالمين. يعني السائل أو السائلة تقول أنا عاصية وذنوبي كثيرة، أريد عمل برنامج يومي للتوبة يتضمن قراءة القرآن والدعاء، لا حرج ولا بأس. يعني النبي علمنا خير دائما، يعني سبحان الله، يعني كل ابن آدم خطاء، كل ولم يستثني أحد، كل ابن آدم، وخير الخطائين التوابون الذين يرجعون، الأوابون الذين يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يعصي الله سبحانه وتعالى ثم يضع برنامجا لنفسه ما بين قراءة للقرآن ودعاء وأذكار وندم على ما مضى، هذا جاء إنسان يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى، ويعني ضميره مستيقظ وأراد أن ينتصر على نفسه، فهذا عمل طيب ولا حرج ولا بأس بإذن الله. بعضهم يقول أصله بدعة، أنا أرجو من إخواننا اللي ماشيين في الشارع يوزعوا كده الأحكام بدعة وفسق وفجور، أي أن يمسكوا ألسنتهم، سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وارضاه قال: لو أن كل جاهل سكت لسقط كل خلاف والله ولا واستراح أهل العلم. أنا بضيف بقى الإمام علي رضي الله عليه يعني أقول لك سقط مش هتلاقي حد يختلف. آه والله واستراح أهل العلم. لكن مشكلتنا كله بيفتي. لو قلنا عددنا كده مثلا في مصر 85 مليون مصري بغض النظر مسلم وغير مسلم، عندنا 85 مليون مفتي، حتى غير المسلم بيفتوا عندنا. ما هي سمك لبن كوكتيل بقى، نسأل الله العفو والعافية. هذا لا يجوز شرعا، فلنتق الله تبارك وتعالى. طيب حكم تشقير الحواجب صبغها من الأعلى والأسفل دون الوسط وأنا منتقبة، إن كان بعض أهل العلم قد أباح ذلك وقد سمعتم ونحن نكنهم ونجلهم ونحترمهم ونقدرهم، والله نعم هذا دين علمنا كذا كذا، لكن الذي يطمئن قلبي إليه لا، هذا ما يطمئن قلبي إليه لا، لأنه لا يختلف عن النمص في شيء، خاصة إذا كانت ستخرج به. حتى بعض إخواننا لنا سمعتم بأذني لم يعطوا هذه الفتوى عامة، إنما قيدوها للزوج في داخل البيت، ومع ذلك لا أحلى ولا أجمل من الخلقة التي فطر الله الناس عليها. الله سبحانه وتعالى أعطى كل وجه لناسبه، هذا الوجه طويل وتخين عريض يعني، الله أعطى الحاجب التخين، وهذا الآخر يناسبه حاجب رفيع. وذلك إذا تدخل الإنسان ستجد لو نظرنا بعين البصيرة يشمئز قلبك من النظر إليها. وحاول كده إذا نظرت إلى زوجتك ربنا يعافي الجميع وهي مثلا حاولت ترسم حاجبها أو ترقق أو تشيل، وبص كده بعين البصيرة يعني مش هتعود البصر إليها مرة تانية، لكن إذا نظرت إليها على الطبيعة التي خلقها الله تبارك وتعالى ستجد الأمر لا أحلى والأجمل من ذلك. أسأل الله أن يشرح صدور يا رب، اللهم أمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم مدعبة زوجتي دون الجماع وهي أيام الحيض؟ لا حرج ولا بأس بشرط أن نتجنب الدبر وأن نتجنب موضع الجماع كما ذكرنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. أشعر دائما بالرياء مع أني أدعو الله بعدم الوقوع فيه، أفتني جزاكم الله خير جزاكم مثله. يعني ببساطة شديدة معياره، خذوا المعيار الميزان، إذا استوى عندي ذم الناس وثناء الناس عملي خالص لوجه الله. يعني أنا أعمل العمل لا أنتظر لا شكر ولا ثناء، حتى لو خرجنا بعد الحلقة أو بعد البرنامج أو بعد الصلاة أو بعد الخطبة أو بعد العمل والناس أهانونا سبونا، فإننا لا نغضب أبدا لأننا أردنا وجه الله. اللي عنده الاثنين مستويين هذا عمله خالص وبعيد عن الرياء. يعني يقول أنا أقوم بالضغط على أعزكم الله الذكر لكي أتقن أنه ليس بي جنابة، فأجد أثر لنقطة ضئيلة جدا من الماء تشبه المني، والغريب أنني أجد ثيابي جافة. يا أخي الكريم يا أخي لا تشق على نفسك فيشق الله عليك، لماذا تفعل هذا وأنت لست مطلق؟ المني لا يخرج إلا بشهوة وتدفق، وإما أن يكون في النوم يعني الاحتلام كما نسميه أو معاشرة رجل زوجته، لكن واحد يقعد يعصر ويقول لك أصلا مش عارف ممكن يعني هو المني ده بينزل منين خزان. يا أخي نتق الله سبحانه وتعالى، لا نشق على أنفسنا لله تبارك وتعالى، واترك الأمر لله، ولست مطالبا أن تفتش في ثوبك. يعني سبحان الله النبي نهانا أن نشق على أنفسنا حتى لا يشدد الله تعالى علينا، فهذا نهي الله لبني إسرائيل. عندي مبلغ سهم في شركة، هل تجب الزكاة في هذا المبلغ أم أرباحه؟ السهم والأرباح الاثنين مع بعض. الأحبة الكرام وقت الحلقة قد انتهى كما همس في أذني أخونا المخرج أستاذ حمد السيد، وأجبنا على كل الأسئلة اللي وصلت بفضل الله، كذلك على عدد كبير من الرسائل القصيرة. سعدنا بلقائكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا إذا كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي ساعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي غامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر الذكر أفتوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.